الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله ابن القيم في كتابه الداء والدواء: فصل. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج، كان تألمه بفقده أشد. كلما هناك أنها تتضمن معنى الشرط، وجواب هذا الشرط هو قوله كان تألمه، والقيد هو الجملة الحالية وهو إليه أحوج. قال: وكلما كان عدمه أنفع له، كان تألمه بوجوده أشد. وتكون أشد هنا خبر كان. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله. إذن هذا كلام، لكل حال صراحة من حضر معنا في الحصة السابقة ويحضر اليوم يعرف ما معنى هذا الكلام. أن المؤلف رحمه الله فيما سبق أن الناس أو العقلاء بعامة، العقلاء بخصوص، نعم، همهم إنما هو في إذا أحبوا ما أحبوا أنهم يريدون دفع عن الهموم والغموم عن أنفسهم، ولهم في طرق تحصيل ذلك أساليب عديدة جدا، ولكن لا شيء أدفع للهم والغم من الإقبال على الله عز وجل وتوحيد المحبوب سبحانه وتعالى، وتكون سائر المحبوبات تابعة لهذا المحبوب، عند ذلك يرتاح الإنسان. وهذا الكلام كذلك داعم لهذا الكلام، ولعله سوف ينطلق فيما هو أيضا أكثر تفصيل مما سبق. قال: ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه، وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره، اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليه وأنفعه لها. وهذا بمنزلة السكران، وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره، يعني أن الروح أو أن الإنسان عندما يغيب عن محبوبه ويستغرق ويشتغل بغيره ويستغرق في ذلك الغير، فإنه يكون كالشخص السكران لا يشعر بالألم، مهما كان الألم ربما قد يكون شديدا ولا يشعر به. قالوا: هذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه، أي لأجل استغراقه في السكر، لا يشعر بألم ذلك الفوت، بألم ذلك الفوت، وحسرته حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. إذن هكذا الذي يستغل بغير الإقبال على الله تبارك وتعالى ينهمك فيه ويدخل فيه نعم ويتلذذ بما يجده من لذة عاجلة معه، وهو لكنه في هذه الحالة في حقه إنما هو يتخبط في ألام وشدائد لا يشعر بها لأنه كالسكران. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة. إذن هذه في الدنيا، وبعد ذلك عندما يعاين طلائع الآخرة وعندما يشرف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله عز وجل سوف يعاينه، يعاين الآلام. ليس ربما في الدنيا الآلام كانت واقعة على جسده وواقعة على نفسه وهو لا يشعر بها لأجل إنه كان سكران. قال فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائد لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره، ما لا يقدر قدره. إذن هناك ألم على مجرد الفوات، أن فاته كذا وكذا من فرص يعني يؤجر بها عند الله عز وجل، ولكن هي أمور وجودية كذلك يشعر بعذاب ما فاته منها. قال فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين، أي ألم الفوات وألم كذلك الوجود. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواصي. فأعرض الآن على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنيا، فأعرض الآن على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنيا. هكذا عندكم عندكم الأولى فقط، قال فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا. بمعنى أن المؤلف هنا رحمه الله كأنه يريد أن يرشدنا إلى الطريقة التي يمكن أن نتصور بها هذه الحسرة والندم التي يلاقيها الشخص إذا فاته ما فاته مما يكون به من الفائزين عند الله عز وجل. كيف يعرف ذلك أو كيف يقف عليه ويتصوره؟ قال فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، طبعا الذي انصرفت إليه وتركت المحبوب الذي هو أولى بهذه المحبة التي هو الله عز وجل، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه أي مع هذا المحبوب، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه. كيف يكون حاله؟ أي شيء يعني خذه، تصور ما تحبه محبة عظيمة وتصور أنك فقدته في وقت احتياجك له كيف يكون حالك عند ذاك؟ قال هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه كما قال من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ولا أدري هل هذا الاختبار المقترح فهم أم لا، وأعيد توضيحه. المؤلف قال كأنه يريد أن يقول لك إذا أردت أن تتصور حال الناس مع محبوباتهم، وقد تقدم كلام طويل لكل حال، أختصره وأقول أن الإنسان إذا أعرض عن المحبوب الذي هو الله تبارك وتعالى واشتغل بمحبوبات أخرى غير الله تبارك وتعالى، فهو لا يزال في ألم وحسرة وشدائد ولكن لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه سكران ولا يشعر بها إلا إذا زال عنه السكر، وربما يزول عنه بعض السكر في هذه الدنيا إذا عاين سكرة الموت، وأما في الآخرة وفي القبر فسوف يراه رأي العين وتزداد حسرته وندامته لأجل هذا الفوت، لأجل ماذا؟ أنه اشتغل بغير الله عز وجل بمحبوباته. إذا أردت تطبيق ذلك على نفسك وترى هل أنت كذلك واقع فيما واقع فيه أكثر الناس، أعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، هكذا تفعل، وتستطيع كذلك أن تحاسب نفسك وتختبر نفسك. أعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، أي شيء تحبه من مأكول مشروب ملبوس إلى آخره، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، بمعنى أنه أمر هو الذي تراه كأنه طيب لك الحياة، وصارت الحياة لا يتصور فقده منها وتستطيع أن تتواصل العيش، فأصبحت وقد أخذ منك. يعني تصور أنه هذا المحبوب يوما ما أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما تكون إليه في الوقت الذي كنت يعني تجده وتستمتع به أخذ منك، كيف يكون حالك عند ذاك؟ كيف يكون حالك عند ذاك عندما يسلب منك وهو أعظم محبوب لك في الوقت الذي أنت أحوج ما تكون إليه؟ هذا مع أن هذا الشيء أي شيء في الدنيا عنده عوضه، عنده عوضه. إنسان مثلا ربما كان كل صباح يتناول مثلا كأس من شاي أو قهوة معه كذا وكذا وكذا، فإذا هو بالصباح يقال له بأن الغاز انقطع أو الكهرباء قطعت أو المخابز في إضراب أو إلى آخر ذلك من الأشياء، فلا يستطيع أن يستمتع مثلا بهذه اللذة في هذا الوقت الذي هو أحوج ما يكون إليها، مع أنه يجد أن يجد العوض، أن يجد العوض عن هذا الذي لم يجده في وقته. لا شك أنه موجود عن عوض، أي شيء لا بد أن يكون عنه عوض. إذن انظر الألم الذي لاحقك عن شيء له عوض، فكيف إذا فقدت من لا عوض عنه وهو الله تبارك وتعالى؟ إذن كيف تتصور أنك فقدت من لا عوض عنه؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي، ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فصل. قال ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به، ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله تعالى، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى العذاب إلا التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منها لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بترك المحبة ولوازمها، والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها. إذن في القرآن الكريم تجد إلا الأمر بالمحبة المحمولة، محبة الله ومحبة ما أحب. وإذا وجدت نهيا في هذا الباب فإنما هو عن المحبة المذمومة، وهي المحبة مع الله تعالى، التي يكون فيها العبد يسوق بين الله عز وجل وبين غيره في المحبة. قال: وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين، وذكر قصص النوعين، وتفصيل أعمال النوعين وأوليائه ومعبود كليهما، وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين. وفي الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. إذن كل ما تجد في القرآن الكريم من أخبار إنما هو عن المحبتين المذمومة والمحمودة. المذمومة فعل الله عز وجل بمن كان يحب ما يحب مع الله عز وجل، كيف فعل بهم من أهل الشرك والضلال. والمحبة المحمودة من أهل الإيمان والتقوى، وما فعل الله عز وجل بهم وأعطاهم سبحانه وتعالى من النعيم. قال: فالقرآن جاء في شأن النوعين، وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخره إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له، المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. إذن دعوة الرسل عليهم السلام هذا هو الذي تتضمنه كمال المحبة وكمال الخضوع والذل لله تبارك وتعالى والإجلال والتعظيم وما يلزم ذلك من التقوى والطاعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفسه، محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع عمر إنما كان الكلام بالنسبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه، استثنى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أي عمر، والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. من هذه الحالة المطلوبة من المؤمن، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها كذا. إذن فما أدراك بمحبة الله عز وجل؟ أين هي مرتبته؟ لا شك أنها تكون أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة. تقدم لنا أن لا يوجد شيء محبوب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، لا يوجد شيء محبوب، وكل من عاد الله عز وجل محبوب لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأن الله تبارك وتعالى يحبه، فهي محبة، ولا بد إذن تكون أحط درجة من محبة الله تبارك وتعالى. إذن فكيف تكون محبة الله؟ قال: ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، والشيء قد يحب من وجه. أقول كذلك، أذكر إخواني بأن هذا التفصيل وهذه الإطالة في تفاصيل المحبة وذكر تعاريفها وأقسامها وأحكامها وتفاصيلها، أقول وأعيد أنه ربما يعز عليك أن تجده عند غير ابن القيم عليه رحمة الله بهذا التفصيل، بل حتى إذا وجدته ربما قد لا تجده هكذا، لا يكاد يعني يفصل تفصيلا إلا ويذكر ما يتعضد به من النصوص، من نصوص الوحي. قال لذلك يعني جيد لو أن الإنسان يراجعه ويقرأه ويعيد قراءته، نعم، لعله إن شاء الله أن يكون يعني مستوعبا مفهوما. قال: والشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة. إذن ولو كان فيهما آلهة، آلهة أي تحب وتطاع ويخضع له، لو كان فيهما آلهة، والإله هو المحبوب المطاع الذي يخضع له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. فصل: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصله المحبة، وهذا كلام ربما قد يكون مستأنف، مستأنف بمعنى أن الربط بينه وبين ما سبق قد يحتاج إلى يعني شيء من التدقيق، فهو كلام كأنه كلام جديد. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية، فهي علتها أي المحبة هي علة معنى كل الحركات، سواء كان في العالم العلوي، أقصد العالم العلوي ما فيه من أفلاك وكواكب ونجوم شمس وقمر هي تتحرك، والعالم السفلي الذي فيه نحن وفيه كثير من الكائنات التي نعلمها والتي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال يعني حركتها كلها إنما هي كأنما تدور حول محبوبها، وكأنها تبحث وتجد في طلب محبوبها أي كان هذا المحبوب، قد يكون محبوب غير الله عز وجل، فهي تتحرك إليه. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، المحبة ليس محبة الله تبارك وتعالى. كل شيء يعذب فيما يحبه، كل شيء معذب فيما يحبه، قد يكون يحب الله عز وجل هو في نعيم، وقد يكون يحب غير الله عز وجل فهو في عذاب أليم. قال وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع. إذن هذا كذلك أذكر إخواني أيضا بأن هذه المعلومات الحصرية هي أيضا مما تدل على دقة علم المؤلف رحمه الله، لأنها معلومات استقرائية لا يستطيع الواحد هكذا أن يطلق في الكلام إلا إذا كان يعني قد خبر المعلومات وعرفها بحيث حصرها بهذا الحصر. قال وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. والحركة الطبيعية وهو الآن على كل حال كأنه يريد أن يستدل لهذه النتيجة المسبقة، وهي قوله وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة. هذا كلام صراحة يعني كبير وعريض، فإن لم تكن له أدلة ولو أدلة استقرائية كما هذه فإنه يقال أنه دعوة، والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن هذه هي بيناتها. وذلك لأن الحركات، ذلك تعلمون بأنه كذلك حرف تعليل يذكر الحكم ثم يعلل، ويكون الرابط بين العلة والمعلول شيئا من الروابط والتي منها ذلك، حتى في القرآن الكريم مستعمل هذا الاستعمال. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاسره. القاسر معناه الذي أجبره، قسره معنى أجبره وأكرهه، يعني شيء ما أخرجه، فهو يحاول العودة إلى مكانه. وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العودة إلى مركزه. وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. قالوا والحركة الاختيارية الإرادية القسم الثاني. الحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. إذا الحركتين السابقتين وهذه الثلاثة يجتمعان في أن كل واحدة منهما تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، بمعنى إن كان يشعر بحركة هو في نفسه يشعر، ليست حركة طبيعية صادرة منه هو ليس له شعور بها، وإنما هي حركة قسرية، لا، وإنما يكون يشعر بها. وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا. في الأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذن المؤلف رحمه الله كأنه هذا دليل استحضره لأجل أن يبين انحصار الحركات في الثلاث، وهي الحركة الطبيعية التي أصلها السكون، والحركة الطبيعية التي هي بذات المتحرك، والحركة الاختيارية الإرادية. قال إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك، والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. إذن الملائكة هي التي تحركها، والملائكة هكذا الله عز وجل قال فالمدبرات أمرا، والمدبرات أمرا معنى الله عز وجل هو الذي أمرهن بتدبير شؤون بعض خلقه. قال والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح ملائكة وبالأفلاك وبالشمس وبالقمر وبالنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظين له من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار، وملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. قال فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيبه. قال لفظ الملك، الملك من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة، المألوك يقال الرسالة. أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظار، لو بغير الماء حلقي شيخون كنت كالغصان بالماء اعتصار. مألوك رسالة، المألوك الرسالة، ومنه كانت كلمة الملك أصبح المألوك الملك. إذن هذا معنى قوله ولفظ الملك يشعر، لفظ الملك، الملك مفرد ملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول، معنى أرسله الله تبارك وتعالى إلى تدبير هذه الأمور، إلى الرياح، إلى الأجنة في البطون، إلى القمر، إلى الشمس، إلى الكواكب، إلى الأفلاك، يديرها يحركها إلى آخره. يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال تعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. وقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الأقسام به في كتاب أيمان القرآن، هكذا قال رحمه الله. الكتاب مطبوع بالتبيان في أقسام، أقسام، والأقسام جمع قسم، والأيمان جمع يمين، وربما يكون هذا كذلك تنصيص على العنوان، عنوان الكتاب. الكتاب على كل حال مطبوع، وطبعت كما أشارت الحاشية التبيان في أقسام القرآن، وهكذا الكتاب مطبوع بهذا التبيان في أقسام القرآن. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة. إذن إذا بهذه الطريقة، يعني أن الملائكة هم الموكلون بتدبير أمور هذه الأفلاك العلوية والكواكب والشمس والقمر والنجوم والرياح والمطر وما إلى ذلك، فإذا الملائكة تعمل بأمر الله عز وجل، وهذه الأفلاك حركاتها تديرها الملائكة وتدبرها وتقسمها الملائكة. إذن عاد الأمر إلى محبة الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل. إذن وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات، المحبات يعني جمع محب، والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقصرية تابعة لها. فلولا الحب ما دارت الأفلاك، ولا تحركت الكواكب النيرات، ولا هبت الرياح المسخرات، ولا مرت السحب الحملات، ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات، ولا انصدع عن الحب أنواع النبات، ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات، ولا تحركت المدبرات والمقسمات، ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات. فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك وأصل حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي فسد نظامها ولم تتحرك هذه الحركة التي هي حركة ليس فيها إلا يعني استمرار الحياة في هذا الكون، بل عندما يعني يأذن الله عز وجل بقضاء الحياة في هذه الدنيا سوف تنتثر الكواكب وتخرج عن مداراتها وتطلع الشمس من مغربها ويقع ما يقع من اختلال هذا النظام، ونعم تصيب أمور على غير ما هي عليه الآن مما نراه. قال: ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولا كانتا معدومتين، ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، ولكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بإلهيته، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إله ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان. هذا كل واحد يعرف، إذا كان بلدان بلد واحد له ملكان سوف يفسد أمره، لأنه كل واحد منهما ربما سوف يطلب الغلبة لنفسه والاستبداد والانفراد بحكم البلد. وكذلك الزوجة إذا كان لها بعلان سوف يفسد حالها، والشول إذا كان فيه فحلان. الشول تقال للناقة إذا كانت، أو كما قال هنا في الحاشية، إذا أتى عليها 7 أشهر من يوم إنتاجها. وعندنا مثال كذلك أمثلة العرب: من لدو شولا فإلى إتلائها، من لدو شولا أي من لدو كانت الناقة شولا. الشول معناها كأنها ربما يعني تحرك ذنبها أو تشيل به. قال: وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام في الإسلام في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتها وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قراء أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر، لابتغوا إلى أي بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم بعض مع بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: ولعلى بعضهم، ولعلى على يعلو، ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رحمه الله: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. لو كانوا آلهة يعني عند من ألههم لكانوا عبيدا له، لأن كل من عاد الله عز وجل فهو عبد لله حتى ولو كان هو إلها عند قومه. قال: ويدل على هذا وجه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلماذا تعبدونهم دوني؟ الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب، في التقرب. إذا لابتغوا إليه فسرها بعضهم بمعنى بالغلبة، وفسرها شيخ الإسلام وكأن كذلك ابن القيم يميل إلى ما فسره: ابتغوا إليه بالتقرب، يتقربون إليه وهم آلهة عند قومهم. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى: اتقوا الله وابتغوا إليه، ولم يقل عليه. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلاء لقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن البغي يقال عليه، وأما في التقرب فيقال إليه، وهذا قوي كذلك. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه، فلماذا تعبدون عبيده من دونه. وهنا نتوقف. واليوم يوم 29 ذي الحجة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله ابن القيم في كتابه الداء والدواء فصل: وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. وكلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد. كلما هناك أنها تتضمن معنى الشرط، وجواب هذا الشرط هو قوله كان تألمه، والقيد هو الجملة الحالية وهو إليه أحوج. قال: وكلما كان عدمه أنفع له كان تألمه بوجوده أشد. وتكون أشد هنا خبر كان. ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله. إذن هذا كلام، على كل حال صراحة من حضر معنا في الحصة السابقة ويحضر اليوم يعرف ما معنى هذا الكلام، أن المؤلف رحمه الله فيما سبق أن الناس أو العقلاء بعامة، العقلاء بخصوص، نعم، همهم إنما هو في إذا أحبوا ما أحبوا أنهم يريدون دفع عن الهموم والغموم عن أنفسهم، ولهم في طرق تحصيل ذلك أساليب عديدة جدا، ولكن لا شيء أدفع للهم والغم من الإقبال على الله عز وجل وتوحيد المحبوب سبحانه وتعالى، وتكون سائر المحبوبات تابعة لهذا المحبوب، عند ذلك يرتاح الإنسان. وهذا الكلام كذلك داعم لهذا الكلام، ولعله سوف ينطلق فيما هو أيضا أكثر تفصيل مما سبق. قال: ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره وتنعمه بحبه وإيثاره لمرضاته، بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك، فعدمه آلم شيء له وأشده عذابا عليه، وإنما يغيب الروح عن شهود هذا الألم والعذاب اشتغالها بغيره، اشتغالها بغيره واستغراقها في ذلك الغير، فتغيب به عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحب شيء إليه وأنفعه لها، وهذا بمنزلة السكران، وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره، يعني أن الروح أو أن الإنسان عندما يغيب عن محبوبه ويستغرق ويشتغل بغيره ويستغرق في ذلك الغير، فإنه يكون كالشخص السكران لا يشعر بالألم، مهما كان الألم ربما قد يكون شديدا ولا يشعر به. قال: وهذا بمنزلة السكران المستغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده، وهو لاستغراقه، أي لأجل استغراقه في السكر، لا يشعر بألم ذلك الفوت، بألم ذلك الفوت وحسرته، حتى إذا صحى وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر فهو أعلم بحاله حينئذ. إذن هكذا الذي يشتغل بغير الإقبال على الله تبارك وتعالى ينهمك فيه ويدخل فيه نعم ويتلذذ بما يجده من لذة عاجلة معه، وهو لكنه في هذه الحالة في حقه إنما هو يتخبط في ألام وشدائد لا يشعر بها لأنه كالصغر. وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله، بل الألم والحسرة والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة. إذن هذه في الدنيا، وبعد ذلك عندما يعاين طلائع الآخرة وعندما يشرف على مفارقة الدنيا والانتقال منها إلى الله عز وجل سوف يعاينه، يعاين الآلام. ليس ربما في الدنيا الآلام كانت واقعة على جسده وواقعة على نفسه وهو لا يشعر بها لأجل أنه كان سكران. قال فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته بالعوض ويعلم أنه قد أصيب بشيء زائد لا بقاء له، فكيف بمن مصيبته بما لا عوض عنه ولا بدل منه ولا نسبة بينه وبين الدنيا جميعها. فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد جديرا به، وإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته، هذا لو كان الألم على مجرد الفوات، فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية ما لا يقدر قدره، ما لا يقدر قدره. إذن هناك ألم على مجرد الفوات، فاته كذا وكذا من فرص يعني يجرب عند الله عز وجل، ولكن هي أمور وجودية كذلك يشعر بعذاب ما فاته منها. قال فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين، أي ألم الفوات وألم كذلك الوجود. فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، فأعرض الآن على نفسك الآن أعظم محبوب لك في الدنيا. هكذا عندكم عندكم الأولى فقط، قال فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا. بمعنى أن المؤلف هنا رحمه الله كأنه يريد أن يرشدنا إلى الطريقة التي يمكن أن نتصور بها هذه الحسرة والندم التي يلاقيها الشخص إذا فاته ما فاته مما يكون به من الفائزين عند الله عز وجل. كيف يعرف ذلك أو كيف يقف عليه ويتصوره؟ قال فأعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، طبعا الذي انصرفت إليه وتركت المحبوب الذي هو أولى بهذه المحبة التي هو الله عز وجل، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه أي مع هذا المحبوب، فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما كنت إليه. كيف يكون حاله؟ أي شيء يعني خذه، تصور ما تحبه محبة عظيمة وتصور أنك فقدته في وقت احتياجك له، كيف يكون حالك عند ذاك؟ قال هذا ومنه كل عوض، فكيف بمن لا عوض عنه كما قال، من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. ولا أدري هل هذا الاختبار المقترح فهم أم لا، وأعيد توضيحه. المؤلف قال كأنه يريد أن يقول لك إذا أردت أن تتصور حال الناس مع محبوباتهم، وقد تقدم كلام طويل لكل حال أختصره وأقول أن الإنسان إذا أعرض عن المحبوب الذي هو الله تبارك وتعالى واشتغل بمحبوبات أخرى غير الله تبارك وتعالى، فهو لا يزال في ألم وحسرة وشدائد ولكن لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه سكران، سكران سكران، ولا يشعر بها إلا إذا زال عنه السكر، وربما يزول عنه بعض السكر في هذه الدنيا إذا عاين سكرة الموت، وأما في الآخرة وفي القبر فسوف يراها رأي العين وتزداد حسرته وندامته لأجل هذا الفوت، لأجل ماذا؟ أنه اشتغل بغير الله عز وجل بمحبوباته. إذا أردت تطبيق ذلك على نفسك وترى هل أنت كذلك واقع فيما واقع فيه أكثر الناس، أعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، هكذا تفعل، وتستطيع كذلك أن تحاسب نفسك وتختبر نفسك. أعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا، أي شيء تحبه من مأكول، مشروب، ملبوس إلى آخره، بحيث لا تطيب لك الحياة إلا معه، بمعنى أنه أمر هو الذي تراه كأنه طيب لك الحياة، وصارت الحياة لا يتصور فقده منها وتستطيع أن تتواصل العيش، فأصبحت وقد أخذ منك. يعني تصور أنه هذا المحبوب يوما ما أخذ منك وحيل بينك وبينه أحوج ما تكون في الوقت الذي كنت يعني تجده وتستمتع به أخذ منك، كيف يكون حالك عند ذاك؟ كيف يكون حالك عند ذاك عندما يسلب منك وهو أعظم محبوب لك في الوقت الذي أنت أحوج ما تكون إليه؟ هذا مع أن هذا الشيء أي شيء في الدنيا عنده عوضه، عنده عوضه. إنسان مثلا ربما كان كل صباح يتناول مثلا كأس من شاي أو قهوة معه كذا وكذا وكذا، فإذا هو بالصباح يقال له بأن الغاز انقطع أو الكهرباء قطعت أو المخابز في إضراب أو إلى آخر ذلك من الأشياء، فلا يستطيع أن يستمتع مثلا بهذه اللذة في هذا الوقت الذي هو أحوج ما يكون إليها، مع أنه ممكن أن يجد العوض، أن يجد العوض عن هذا الذي لم يجده في وقته. لا شك أنه موجود عن عوض، أي شيء لا بد أن يكون عنه عوض. إذن انظر الألم الذي لاحقك عن شيء له عوض، فكيف إذا فقدت من لا عوض عنه وهو الله تبارك وتعالى؟ إذن كيف تتصور أنك فقدت من لا عوض عنه؟ من كل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوض. وفي أثر إلهي، ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعب، ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فصل. قال ولما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا له وحده، مثل العبادة والإنابة ونحوهما، فإن العبادة لا تصلح إلا له وحده، وكذلك الإنابة. وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأعظم أنواع المحبة المذمومة المحبة مع الله تعالى، التي يسوي المحب فيها بين محبته لله ومحبته للند الذي اتخذه من دونه. وأعظم أنواعها المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها، التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. وهذه المحبة هي أصل السعادة ورأسها التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. والمحبة المذمومة الشركية هي أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى العذاب إلا التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبوا الله وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار، ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها منها لا يبقى فيها منهم أحد. ومدار القرآن على الأمر بترك المحبة ولوازمها والنهي عن المحبة الأخرى ولوازمها. إذن في القرآن الكريم تجد إلا الأمر بالمحبة المحمولة، محبة الله ومحبة ما أحب. وإذا وجدت نهيا في هذا الباب فإنما هو عن المحبة المذمومة، وهي المحبة مع الله تعالى التي يكون فيها العبد يسوق بين الله عز وجل وبين غيره في المحبة. قال: وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين وذكر قصص النوعين وتفصيل أعمال النوعين وأوليائه ومعبود كليهما وإخباره عن فعله بالنوعين وعن حال النوعين وفي الدور الثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. إذن كل ما تجد في القرآن الكريم من أخبار إنما هو عن المحبتين المذمومة والمحمودة. المذمومة فعل الله عز وجل بمن كان يحب ما يحب مع الله عز وجل كيف فعل بهم من أهل الشرك والضلال، والمحبة المحمودة من أهل الإيمان والتقوى وما فعل الله عز وجل بهم وأعطاهم سبحانه وتعالى من النعيم. قال: فالقرآن جاء في شأن النوعين، وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخره إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه وكمال الخضوع والذل له والإجلال والتعظيم ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. إذن دعوة الرسل عليهم السلام هذا هو الذي تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع والذل لله تبارك وتعالى والإجلال والتعظيم وما يلزم ذلك من التقوى والطاعة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله ووجوب تقديمها على محبة نفسه، محبة نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين، فما الظن بمحبة مرسله سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع عمر إنما كان الكلام بالنسبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. عندما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسه، استثنى نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: أي عمر، والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. من هذه الحالة المطلوبة من المؤمن، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها كذا. إذن فما أدراك بمحبة الله عز وجل؟ أين هي مرتبته؟ لا شك أنها تكون أكثر من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تابعة. تقدم لنا أن لا يوجد شيء محبوب لذاته إلا الله تبارك وتعالى، لا يوجد شيء محبوب، وكل من عاد الله عز وجل محبوب لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبه لأن الله تبارك وتعالى يحبه، فهي محبة. ولا بد إذن تكون أحط درجة من محبة الله تبارك وتعالى. إذن فكيف تكون محبة الله؟ قال: ومحبة الرب سبحانه وتعالى تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها وإفراده سبحانه بها، فإن الواجب له من ذلك أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده، بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه، فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله. والشيء قد يحب من وجه دون وجه، والشيء قد يحب من وجه. أقول كذلك، أذكر إخواني بأن هذا التفصيل وهذه الإطالة في تفاصيل المحبة وذكر تعاريفها وأقسامها وأحكامها وتفاصيلها، أقول وأعيد أنه ربما يعز عليك أن تجده عند غير ابن القيم عليه رحمة الله بهذا التفصيل، بل حتى إذا وجدته ربما قد لا تجده هكذا، لا يكاد يعني يفصل تفصيلا إلا ويذكر ما يتعضد به من النصوص، من نصوص الوحي. قالوا لذلك يعني جيد لو أن الإنسان يراجعه ويقرأه ويعيد قراءته، نعم، لعله إن شاء الله أن يكون يعني مستوعبا مفهوما. قالوا: الشيء قد يحب من وجه دون وجه، وقد يحب لغيره، وليس شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحده، ولا تصلح الألوهية إلا له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة. إذن ولو كان فيهما آلهة، آلهة أي تحب وتطاع ويخضع له، لو كان فيهما آلهة، والإله هو المحبوب المطاع الذي يخضع له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. والتأله هو المحبة والطاعة والخضوع. فصل: وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصله المحبة. وهذا كلام ربما قد يكون مستأنف، مستأنف بمعنى أن الربط بينه وبين ما سبق قد يحتاج إلى يعني شيء من التدقيق، فهو كلام كأنه كلام جديد. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، فهي علتها الفاعلية والغائية، فهي علتها أي المحبة هي علة معنى كل الحركات، سواء كانت في العالم العلوي، أقصد العالم العلوي ما فيه من أفلاك وكواكب ونجوم وشمس وقمر يتتحرك، والعالم السفلي الذي فيه نحن وفيه كثير من الكائنات التي نعلمها والتي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قال يعني حركتها كلها إنما هي كأنما تدور حول محبوبها، وكأنها تبحث وتجد في طلب محبوبها، أي كان هذا المحبوب، قد يكون محبوب غير الله عز وجل، فهي تتحرك إليه. وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة، المحبة ليس محبة الله تبارك وتعالى. كل شيء يعذب فيما يحبه، كل شيء معذب فيما يحبه، قد يكون يحب الله عز وجل هو في نعيم، وقد يكون يحب غير الله عز وجل فهو في عذاب أليم. قال وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع. إذن هذا كذلك أذكر إخواني أيضا بأن هذه المعلومات الحصرية هي أيضا مما تدل على دقة علم المؤلف رحمه الله، لأنها معلومات استقرائية لا يستطيع الواحد هكذا أن يطلق فيه الكلام إلا إذا كان يعني قد خبر المعلومات وعرفها بحيث حصرها بهذا الحصر. قال وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. والحركة الطبيعية وهو الآن على كل حال كأنه يريد أن يستدل لهذه النتيجة المسبقة، وهي قوله وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة. هذا كلام صراحة يعني كبير وعريض، فإن لم تكن له أدلة ولو أدلة استقرائية كما هذه فإنه يقال أنه دعوة، والدعاوى ما لم تقم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن هذه هي بيناتها. وذلك لأن الحركات، ذلك تعلمون بأنه كذلك حرف تعليل يذكر الحكم ثم يعلل، ويكون الرابط بين العلة والمعلول شيئا من الروابط، والتي منها ذلك، حتى في القرآن الكريم مستعمل هذا الاستعمال. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع: حركة اختيارية إرادية، وحركة طبيعية، وحركة قصرية. والحركة الطبيعية أصلها السكون، وإنما يتحرك الجسم إذا خرج عن مستقره ومركزه الطبيعي، فهو يتحرك للعود إليه، وخروجه عن مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرك له، فله حركة قسرية بمحركه وقاسره. القاسر معناه الذي أجبره، قسره معنى أجبره وأكرهه، يعني شيء ما أخرجه، فهو يحاول العودة إلى مكانه. وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العودة إلى مركزه. وكلا حركتيه تابعة للقاسر المحرك، فهو أصل الحركتين. قالوا والحركة الاختيارية الإرادية قسم الثاني. الحركة الاختيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخريين، وهي تابعة للإرادة والمحبة، فصارت الحركات الثلاث تابعة للمحبة والإرادة. إلى الحركتين السابقتين، وهذه الثلاثة يجتمعان في أن كل واحدة منهما تابعة للمحبة والإرادة. والدليل على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن كان له شعور بالحركة فهي الإرادية، بمعنى إن كان يشعر بحركة هو في نفسه يشعر، ليست حركة طبيعية صادرة منه هو ليس له شعور بها، وإنما هي حركة قسرية، لا، وإنما يكون يشعر بها. وإن لم يكن له شعور بها فإما أن تكون على وفق طبعه أو لا، فالأولى هي الطبيعية والثانية القسرية. إذن المؤلف رحمه الله كأنه هذا دليل استحضره لأجل أن يبين انحصار الحركات في الثلاث، وهي الحركة الطبيعية التي أصلها السكون، والحركة الطبيعية التي هي بذات المتحرك، والحركة الاختيارية الإرادية. قال إذا ثبت هذا فما في السماوات والأرض وما بينهما من حركات الأفلاك، من حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها، فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا، كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. إذن الملائكة التي تحركها، والملائكة هكذا الله عز وجل قال فالمدبرات أمرا، والمدبرات أمرا معنى الله عز وجل هو الذي أمرهن بتدبير شؤون بعض خلقه. قال والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة، فإن الله وكل بالرحم ملائكة وبالقطر ملائكة وبالنبات ملائكة وبالرياح ملائكة وبالأفلاك وبالشمس وبالقمر وبالنجوم، ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة كاتبين على يمينه وشماله وحافظين له من بين يديه ومن خلفه، ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجنة والنار، وملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه، وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره، وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه في الجنة، ووكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة تسوقه حيث أمرت به، وبالقطر ملائكة تنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء، ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها وبنائها والقيام عليها، وملائكة بالنار كذلك. قال فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيبه. قال لفظ الملك، الملك من أين مأخوذ؟ مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، الألوكة هي الرسالة، المألوك يقال الرسالة. أبلغ النعمان عني مألوكا أنه قد طال حبسي وانتظار لو بغير الماء حلقي شيقول كنت كالغصان بالماء اعتصار. مألوك رسالة، المألوك الرسالة، ومنه كانت كلمة الملك أصبح المألوك الملك. إذن هذا معنى قوله ولفظ الملك يشعر. لفظ الملك، الملك مفرد ملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول، معنى أرسله الله تبارك وتعالى إلى تدبير هذه الأمور، إلى الرياح، إلى الأجنة في البطون، إلى القمر، إلى الشمس، إلى الكواكب، إلى الأفلاك، يديرها يحركها إلى آخره. يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره، وليس لهم من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله وإذنه. قال تعالى إخبارا عنهم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى. وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة، كما قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وقال تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. وقال تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الأقسام به في كتاب أيمان القرآن، هكذا قال رحمه الله. الكتاب مطبوع بالتبيان في أقسام. أقسام، والأقسام جمع قسم، والأيمان جمع يمين، وربما يكون هذا كذلك تنصيص على العنوان، عنوان الكتاب. الكتاب على كل حال مطبوع، وطبعت كما أشارت الحاشية التبيان في أقسام القرآن، وهكذا الكتاب مطبوع بهذا التبيان في أقسام القرآن. وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة. إذن إذا بهذه الطريقة، يعني أن الملائكة هم الموكلون بتدبير أمور هذه الأفلاك العلوية والكواكب والشمس والقمر والنجوم والرياح والمطر وما إلى ذلك، فإذا الملائكة تعمل بأمر الله عز وجل، وهذه الأفلاك حركاتها تديرها الملائكة وتدبرها وتقسمها الملائكة. إذن عاد الأمر إلى محبة الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل. إذن وإذا عرف ذلك فجميع تلك المحبات، المحبات يعني جمع محب، والحركات والإرادات والأفعال هي عبادة منهم لرب الأرض والسماوات، وجميع الحركات الطبيعية والقصرية تابعة لها، فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات ولا انصدع عن الحب أنواع النبات ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات ولا تحركت المدبرات والمقسمات ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسماوات وما فيها من أنواع المخلوقات فسبحان من تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا عرف ذلك فكل حي، إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة، وعمل بحسبه وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه لما وجدتا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي فسد نظامها ولم تتحرك هذه الحركة التي هي حركة ليس فيها إلا يعني استمرار الحياة في هذا الكون. بل عندما يعني يأذن الله عز وجل بقضاء الحياة في هذه الدنيا سوف تنتثر الكواكب وتخرج عن مداراتها وتطلع الشمس من مغربها ويقع ما يقع من اختلال هذا النظام، ونعم تصيب أمور على غير ما هي عليه الآن مما نراه. قال: ولم يقل سبحانه لما وجدتا ولا كانتا معدومتين ولا قال لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، ولكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بإلهيته، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إله ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان. هذا كل واحد يعرف، إذا كان بلدان بلد واحد له ملكان سوف يفسد أمره، لأن كل واحد منهما ربما سوف يطلب الغلبة لنفسه والاستبداد والانفراد بحكم البلد. وكذلك الزوجة إذا كان لها بعلان سوف يفسد حالها، والشول إذا كان فيه فحلان. الشول تقال للناقة إذا كانت، أو كما قال هنا في الحاشية، إذا أتى عليها 7 أشهر من يوم إنتاجها. وعندنا مثال كذلك أمثلة العرب: من لدو شولا فإلى إتلائها، من لدو شولا أي من لدو كانت الناقة شولا. الشول معناها كأنها ربما يعني تحرك ذنبها أو تشيل به. قال: وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه أي في الإسلام في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. فصلاح السماوات والأرض واستقامتها وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قراء أرضه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر، لابتغوا إلى أي بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم بعض مع بعض. ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولعلى بعضهم، ولعلى على يعلو، ولعلى بعضهم على بعض. قال شيخنا رحمه الله والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته، فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. لو كانوا آلهة يعني عند من ألههم لكانوا عبيدا له، لأن كل من عاد الله عز وجل فهو عبد لله حتى ولو كان هو إلها عند قومه. قال ويدل على هذا وجه، منها قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عباد، يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تعبدونهم دوني. الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا، لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب، في التقرب. إذن لابتغوا إليه فسرها بعضهم بمعنى بالغلبة، وفسرها شيخ الإسلام وكأن كذلك ابن القيم يميل إلى ما فسره ابتغوا إليه بالتقرب، يتقربون إليه وهم آلهة عند قومهم. وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه، إليه ولم يقل عليه. وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلاء لقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إذن البغي يقال عليه، وأما في التقرب فيقال إليه، وهذا قوي كذلك. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه، هو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له فلماذا تعبدون عبيده من دونه، فلماذا تعبدون عبيده من دونه. وهنا نتوقف، واليوم يوم 29 ذي الحجة، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.